قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، اليوم درس في إيجابية الدعوة إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى مهمة الأمة. ليس معنى الكلام أن تركنا الكلام عن الصحابة، ولكن سنذكرهم رجلا رجلا، ولكن دائما ندخل المنهجية الدعوية داخل الدعوة إلى الله تعالى، وأيضا المنهجية التاريخية مع الحدث، ليكون هذا درس لطلاب العلم ولكل من يرى في نفسه مهارة في الدعوة إلى الله تعالى، ليتزود بالخبرة وبالمعلومة الهامة التي يجب أن يتعلمها، سواء من الناحية التاريخية أو من الحديثية أو من كتاب الله تعالى في إشاراته ودلالاته. فإيجابية الدعوة كما ذكرت أن كل رجل في الأمة عليه دعوة إلى الله تعالى، وكما أنك ستحاسب يوم القيامة وحدك، فأيضا عليك منهج للدعوة وحدك، لا بد أن تقوم بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا واجبك، واجب كل مسلم أن يقوم بهذه الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك العجب في الجيل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع من الرجل أمة، كان الرجل أمة وحده في دعوته وفي أدائه وفي أسلوبه وفي حياته، ولذلك نجحت الدعوة في سنين قليلة واختصرت الزمان اختصارا شديدا. المصيبة التي نعانيها اليوم أن الناس يظنون أن الدعوة لا يقوم بها إلا رجال معينون، مشايخ وعلماء، فهذه عليهم الدعوة إلى الله تعالى، أما بقية الأمة وأفراد الأمة ليس عليها شيء. ولكن أنبه أن كل فرد في الأمة كما أنه سيحاسب وحده، فأيضا سيحاسب وحده على الدعوة إلى الله تعالى. ماذا صنعت؟ ما هي حصيلتك في الدعوة إلى الله تعالى؟ من أرشدت إلى الله تعالى؟ من هديت؟ من دعوت؟ وقد تجد من جيرانك من لا يصلي، هل أمرته بالصلاة؟ هل قاطعته لأنه لا يصلي؟ هل تعاملك معه تعامل على حسب أدائه في دين الله تعالى؟ أم أنك تعيش حسب ما اتفق أو كما تريد العلمانية بطبيعة الحال لنا أن نعيش؟ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فطبعا المسألة يعني كما قلت أن هذه منهجية في الدعوة إلى الله تعالى، أن على كل فرد في هذه الدعوة يعني له يعني نصيب، وسيسأل يوم القيامة عن هذا النصيب. ولذلك هذا معنى مفهوم السمع والطاعة، وقدم السمع على الطاعة لأن السمع فيه المفهوم، ولذلك قدم المفهوم على يعني على الطاعة كما هو معلوم. فمفهوم الدعوة أن تقوم بالدعوة في كل وقت تعرضت فيه للدعوة، وهذا واجب عليك في كل موقف. إذا رأيت منكرا لابد أن تغيره، رأيت أذان يؤذن والناس لا يصلون تأمر، ويكون جهدك الدعوي أن تأمر الناس أن يقوموا يعبدوا الله رب العالمين. إذن دوافع الإيجابية للمسلم حبه لدينه، ولو لم تكن محبا لدينك فستنتهي هذه الدوافع الإيجابية بطبيعة الحال في الدعوة إلى الله تعالى، لن تدعو أحدا وتترك الناس على ما هم عليه، ومع أنك ستحاسب من الله تعالى لأنك لم تقم بنصيبك الدعوي. إذن نصيبك الدعوي، لو أن العالم كله سندعوه الإسلام كم من الدعاء نحتاج لكي ندعو هذا العالم؟ لو أن الذي يقوم بالدعوة أفراد معينون أو دعاة معينون، ولكن واجب الدعوة كما هو معلوم واجب على كل فرد مسلم، ولابد أن تكون عندك هذه الإيجابية. فكما أنك ستحاسب وحدك يوم القيامة فكذلك ستحاسب على الدعوة، دعوتك الفردية، والدعوة جماعية وفردية. والدعوة الفردية في وقت الاستصرار بالدعوة كما نذكر في عالم السرية الآن فهذه ناجحة للغاية في مكة، حتى أسلمت أغلب أهل مكة ودخلوا الإسلام نتيجة هذه الدعوة الفردية والدعوة الإيجابية بين كل فرد وآخر. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من أنا المشركين. فهذه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، سبيله هو الدعوة، ولابد أن تكون إيجابيا، ومعنى إيجابيا أن تقوم بهذا الواجب. لا تقول أنا لست عالما ولا عندي شيء من العلم أو لا أعرف شيئا في واجب الدعوة، ولكن تعرف المعروف وتنكر المنكر، وهذا أقل ما يكون في هذه المسألة. وأعتقد ليس هناك مسلم على وجه الأرض لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. فماذا ستحاسب يوم القيامة؟ على واجبك الدعوي. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو خير لك من الدنيا وما فيها. رجل واحد، أما تستطيع كعبد أن تأمر رجل واحد أن يصلي أو تعلمه الصلاة أو تشده من يده إلى المسجد أو تحتال عليه حتى تسوق إليه الهدى؟ فهذا واجب الدعوة إلى تعالى. ولذلك كان جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي المعروف يقول: من عجب هذا الدين أنه انتشر بسرعة عجيبة، وكان من أسباب انتشاره كان التاجر المسلم يذهب في جنبات الأرض ولا يرجع إلا وقد ترك دينه خلفه. وده كلام مستشرق، وكلامه متألم متأزم من الكلمة. قال: ما ذهب تاجر مسلم إلى بقعة من بقاع الأرض إلا وترك دينه خلفه، أي دعا لله تعالى وأسلمت عليه. ذلك إفريقيا كلها وآسيا كلها أسلمت على أيدي التجار المسلمين وحركة التجارة الإسلامية. فكان التاجر وهو يتعامل بالأمانة وبالإخلاص وبالجدية يدعو لدينه بأخلاقه وبلسانه وبحاله، بقاله وبحاله معا. فأين واجبك أيها المسلم؟ فهذه دعوة منهجية لابد أن تدعو إلى الله تعالى، رجل وامرأة. وكما ذكرنا في أم شريك غزية بنت حكيم في الحلقة الماضية، امرأة قامت بواجبها الدعوي، وامرأة إيجابية في المجتمع وليست امرأة سلبية تحيا كما يحيا الناس مهملة، ولكنها إيجابية في غاية الإيجابية، قامت بواجبها الدعوي، وكلل الله مجهودها في النهاية أن هذا الذين كانوا يعذبونها ويعني يردون دعوتها بعد أن أيدها عليهم بالحجة الظاهرة. وهذه امرأة ما أخذت أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو، وما أعطاها النبي أمرا. فأمر الدعوة إلى الله تعالى بعيد عن الأوامر، بعيد عن الأوامر، لأن بعض الناس أو بعض الجماعات والفرق قد يظن أن الدعوة هذه لابد أن تأخذ أمرا من الأمير أو من القائد أو من الشيخ أو من العالم. لا، ما أخذت غزية بنت حكيم دعا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ أبو بكر لما دعا 5 من 10 الذين هم مبشرون بالجنة، وهذه عمل إيجابي من أبي بكر، ما أخذ أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفلان وفلان وفلان، كل رجل يدعو إلى الله تعالى ما أخذ أمرا من القائد حتى يدعو إلى الله تعالى. ولكن انتشرت الدعوة بسرعة خارقة، وفي زمن وجيز أقام الإسلام دولته وأقام خلافته وملأ الدنيا نورا وعلقا وبشرا. ثم جاء الفطور، لما ظن الناس أن الدعوة لابد أن يقوم بها رجال معينون مخصوصون، وهذا طبعا خطأ خطير جدا، أصاب دعوة الإسلام بانتكاسة عجيبة، وتقلصت دعوة الإسلام وتقشفت وانقشعت بعد أن كانت قد امتدت على مستوى العالم كله، وهذا لتقصير المسلمين في الدعوة إلى الله تعالى. وهذا أفضل عمل على الإطلاق، وهو أفضل الجهاد، وهو الجهاد الأكبر كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد الدعوة هو الجهاد الكبير، أما جهاد السلاح هذا جهاد صغير. طبعا هذا ليس يعني إشارة للحديث الضعيف الذي يقوله الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لا، هذا ليس حديث ضعيف، ولكن يعني استنباطا من الآية: فتجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. فجهاد الدعوة هو الجهاد الكبير، لأنه يحتاج إلى صبر وإلى أناه وإلى دربة وإدراك وإلى مهارة، فبالتالي هو الجهاد الكبير. وكما ذكرت قولة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام في هذا العصر ولي الله رحمه الله تعالى، قال: الحياة في سبيل الله أشد من الجهاد في سبيل الله. أن تحيا حياة دعوية، حياة شديدة كلها صدامات وكلها أوامر ونواهي، وصدامات بأهل المعاصي وأهل الفسق وغيرهم، ودعوة الناس حياة كلها منغصات، لأن حياة دعوة يا الله تعالى لابد أن تشتري الكتب لتتعلم، وبعد أن تقرأ الكتب وتعاني من قراءتها ودرسها لابد أن تبلغها، وفي النهاية أنت أيضا المسؤول عن كلمتك وستحاسب عليها. إذن هي مشقة لا يعلمها إلا الذين يقومون بهذا الدور، فلذلك لابد أن تكون إيجابيا في الدعوة إلى الله تعالى. فكل الذين قاموا بهذا الواجب كانوا يعني إيجابيين للغاية، والفرد المسلم إيجابي يعني إيجابية شديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الفردية هذه كما قال تعالى: فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك. يعني مع هذا لا تكلف إلا نفسك، حتى القتال وهو الجهاد قال: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمن على القتال. يبقى إذا كان الجهاد أن تكلف نفسك فقط لا تكلف أحدا، وتحرض المؤمن على ذلك، ومعنى لا تكلف إلا نفسك أن الله تعالى ناصرك، لأن الله تكفل بنصره. ولذلك يعني كما قال كما قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. يعني سيقاتل الكفار حتى تنفرد سالفته ولو قاتلهم وحده. وقال أبو بكر في يوم الردة كما هو معلوم، قال: والله لو خالفتني يميني لا جاهدتهم بشمالي. وهذا بمعنى الآية: وقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك. يبقى لو خالفتني يميني لا أجاهدنهم بشمالي. إذن هذا فرض عليه لابد أن يؤديه، وكذلك كان فرض عليه لابد أن يؤديه. إذن الدعوة الفردية فرض على كل فرد، فرض بالضاد على كل فرد بالدال. ولذلك قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا أفضل رجل، أفضل إنسان على الإطلاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وماذا يصنع؟ وعمل صالحا. وهذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل، وقال إنني من المسلمين، هذا هو الأفضل. والدعوة إلى الله تعالى أفضل الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض، بعد أن تقوم بالفرض عليك، هذه أفضل الدعوة، أفضل عمل على الإطلاق أن تقوم بالدعوة إلى الله تعالى. فهذه أمة مكلفة بالدعوة جماعيا وفرديا، الأمة كلها مكلفة بالدعوة إلى الله تعالى جماعيا وفرديا. ولذلك أنت لا أقول لك جاهد الكفار أو لا ترى كفارا، ولكن بجوارك من لا يصلي، بجوارك من يتكاسل عن العبادة والصلاة، بجوارك من لا يصلي صلاة جماعة، بجوارك من لا يزكي أو لا يتصدق، بجوارك غليظ فحاش في القول والله تعالى لا يحب فحش القول، وبجوارك من صوته عالي ولابد أن تنهاه، وأن عنك الأصوات لصوت الحمير، لابد أن تعلم. إذن منهجية الدعوة تشمل الأمة صغارا وكبارا، رجالا ونساء. وطبعا هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن البعض قد يفهم أنه لابد أن تأخذ أمرا من أمير أو من شيخ أو من فلان أو علان أو من جهة تتبعها، أنك تأمر أو لا تأمر، وكما تسمع مثلا في بعض الرسميين يقول لك جماعه تكليف ان يدي درس العصر او الظهر او اي تكليف. انت معك تكليف من الله تعالى ان تدعو له، وهذا فرض واجب عليك. دعك من هذه التكاليف المحدوده التي لا التي جعلت الاسلام ينكمش وتقوقع الى مكانه كما بدا اول مره، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالدعوه الى الله تعالى دعوه تشمل الفرد وتشمل الجماعه، ولذلك لا بد عليك ان يكون هذا الواجب. ولذلك يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين علمهم ذلك، ان كل رجل منا سيحاسب وحده، ستقوم يوم القيامه تحاسب وحدك على عباده الله تعالى وعلى الدعوه الى الله تعالى وعلى التوحيد، توحيد الله تعالى، وكماذا صنعت في هذا العمر الذي اديته. وهذه مساله الامه في غفله منها للاسف، ولذلك الشيطان وحزبه يعني اعطوها الطعم. يعني شوف تخيل مثلا كرة القدم من كاس الأمم إلى كاس عالم إلى كاس يعني قارات إلى 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 لهو ولهو ولهو، كلما انتهى لهو اخترعوا له لهوا آخر. أين هذه الدعوة؟ أين دينك؟ إنهم ما أرادوا إلا أن يخرجوك عن دينك. ولذلك قالوا ذلك، لما تقرأ كتب هؤلاء المستشرقين وغيرهم، قال أخرجوا المسلم عن دينه ولا تدخلوه في شيء آخر، يجعلوه همل لا قيمة له. فالهوس الذي نحياه الآن في كاس العالم وتضيع هذا الوقت والعمر، لما لو قلت لواحد مثلا تعالى في محاضرة الشيخ اسمعها، يقول لك يا راجل شيخ ايه؟ اسمع الماتش اشوف ايه اللي حصل. وصارت نخاسة من النخاسة للأسف في سوق النخاسة، في أسعار للاعبين والبشر يبيعونهم بالملايين، سوق نخاسة آخر، عبيد من بطريقة أخرى للأسف. إذن يعني واجب الأمة، واجب دعوي على كل فرد فيها. إذن يعني هذه المسألة الإيجابية نراها في قصة الهدهد مع سليمان. ولو ذكرت لك الداعية الطائر، تسمع عن الداعية الطائر وهو الهدهد؟ فالهدهد اسمه الداعية الطائر. لو طبعا كان وما يعني ما هو الهدهد وما هو حجمه وما هو قدر الهدهد، ويقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى، أنه في مملكة مسلمة، في مملكة إسلامية. وسليمان عليه السلام هو تفقد مملكته فلم يجد الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. والقرآن يعطينا المثل الرائع في الدعوة الإيجابية لكل الكائنات، حتى الهدهد، حتى الهدهد. وطبعا حتى تستوعب العنوان الذي وضعته لهذه الحلقة، كل من أسلم لله تعالى بد أن يكون إيجابيا في الدعوة إلى الله تعالى. وفي هدي القرآن وفي تأديبه وتعليمه للمسلمين روائع ولآلئ، والله لآلئ. وسليمان يتفقد جنده، وسليمان ده نبي ملك، وابو كان نبيا ملكا. وطبعا لعل جماهير كثيرة مش عارفة يعني ايه نبي ملك وايه لزوم نبي وملك. اقول لك اسأل بني اسرائيل، شعب صلب الرقبة عنيد، قتلوا الانبياء، نبي فقط يقتل، قتلوه. وهذا يدلك أنه لا بد للشريعة من سلطان قوي يحميها ويحفظها. فبعث الله عليهم ملوكا أنبياء ليقهروهم بسلطان الملك على الشريعة. هو ده شعب كده ما ينفعش معاه غير القهر. لما أرسل الله لهم أنبياء قتلوه بغير حق. وعندك يحيى بن زكريا وزكريا وغيره من الأنبياء. ولذلك أنه شعب غريب في طبيعته. ولذلك من هدي الله تعالى قدم لهم الأنبياء فقتلوهم، فأعطاهم شيئا عجيبا، زاوج بين الملك والنبوة، لكي يكون تكون النبوة تحت مع سلطان الملك. فنجح داود ونجح سليمان لأنه الشعب بيخاف ما بيختشيش، شعب جبان لا يساس إلا بالقهر. اليهود على مدار الزمان لا يساسون إلا بالقهر، وهذا الله تعالى لما جعل في مع داود وسليمان الملك والنبوة لا يعيشون إلا بالقهر وبسلطان القهر. الشريعة وحدها لا تسوس هؤلاء، لا يسلمون لها ويستسلمون لها. وده بيفكرنا بقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو ما لا يزع بالسلطان بالقرآن ما لا يزع بالسلطان، أي أن القرآن وحده لا يقوم حاكما على الناس، لابد من سلطان مع هذا القرآن، لابد من أمير من حاكم يطبق هذا الشرع. لأن الإنسان لو قرأت عليه القرآن هل يمتثل؟ لا يمتثل إلا بالسلطة. إن الله لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فصولة الأمير وصوته يخيف الرعية، يجعلهم يمتثلون لأمر الله تعالى، يقيم بهم الحدود. ولو لم يكن راعي يقيم الحدود لم تقام الحدود، لو لم يكن راعي يحرس الطريق لصار الطريق نهبة، وصارت اللصوصية دولة وصار لها منهج. ولذلك كان السبب في وجود نبي ملك في بني إسرائيل، لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، وهو نوع جديد وهدي جديد لهداية يهود. فكان داود نبي ملك، وكان كذلك ابن سليمان نبي ملك، وقاموا واجب العبادة، كانوا عباد ملك وشريعة. وستتعلم من ذلك لما ترى الهدهد مواطن في الدولة فيه من التوحيد ومن العقل ومن الذكاء ومن الأدب، ومن الأدب ما تعجب. وطبعا لأنه مواطن في دولة إسلامية، معنى أنه مواطن في دولة إسلامية أن كل برامج الإسلام هي المفروضة على الرعية، فلا تجد فردا من الرعية يشذ في فهمه وفي تفكيره عن الإسلام. وهذا الذي ننادي به بتطبيق شرع الله تعالى لتنضوي الرعية جميعا على الإسلام فهما وإدراكا. وتفقد الطير، وهذا يدلك على قول صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسليمان النبي الملك ابن النبي الملك يتفقد الطير، أي يتفقد الرعية، وهذا واجب الراعي أن يتفقد الرعية، يعني يطعم جائعها ويعالج مريضها ويحل مشاكلها. هذا هو دور الراعي كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الآيات في سورة النمل تعلم الساسة والمسوسين، وتعلم الأمة العقيدة والتوحيد ومنهجية الدعوة، وتعلم طالب العلم والجندي مع أميره ومع قائده الأدب والاحترام بروائع عجيبة من هدي الله تعالى في كتابه، وهي تتلى في المحاريب ويسرع في تلاوتها، ولكن هل تفهم ويدرك معناها؟ وتفقد الطير طائفة من مملكته، لأنه حشر له جنوده من الجن ومن الإنس ومن الطير والحشرات والدواب وغيرها. مملكة عظيمة، مملكة عظيمة، كل هذا الملك يتفقد سليمان فردا فردا رجلا رجلا. نعم، هذه مهمته. ما هو قائد ليه؟ أمير ليه؟ لما هو قائد وليما هو أمير؟ هو دوره أن يتفقد رعيته. دولة قوية متمكنة تمسك بأركانها، لا تترك شيئا للتثيب ولا للهمل، كما سنرى سليمان كيف يحاسب الهدهد. قال مالي لا أرى الهدهد. سبحان الله، يعرف رعيته. نعم، ويعرف الغائب. راح فين؟ أين ذهب؟ أم كان من الغائبين؟ أين ذهب؟ ده طابور التمام، لابد أن يكون موجود. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما شاء الله، نبوة، ملك ونبوة. سلطان مبين ده ملك ونبوة. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو وتعدد أو في الجزاءات على حسب الجريمة. انظر للبلاغة والروعة. إذا جاء الاختيار أو 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 على قدر الذنب. لو عذبنه عذابا شديدا. العلماء يقول تعذيبه أن ينتف ريشه ويقذفه للنمل يأكله، ده عذاب شديد. يعني كان عذاب الطير، تعذيب الطائر المخالف بينتف ريشه ثم يتركه للنمل، ارميه بقى للنمل، النمل بقى يأكله ينهشه. لو عذبنه عذابا شديدا، وطبعا ده تعذيب ايه، ده الموت صبرا، يعني بيموت بالبطيء، النمل بقى لما ينهشه ياخد له ايام، وهذا تعذيب شديد. او لأذبحنه، ده تعذيب يعني سريع او موت سريع. او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ما شاء الله. نشوف بقى الراعي وهذا المواطن من جمهورية او من شعب سليمان. سليمان عليه السلام لما تفقد ولم يجد الهدهد جاء بالحكمدار وهو طائر العقاب. أين الهدهد؟ ابحث عنه. والهدهد بالنسبة لسليمان وبالنسبة كحيوان أو كطائر، طبعا هو حيوان لكن طبعا احنا بنقول طائر من باب أنه بيطير يعني، ولكن هو من الحيوان. كان كائنا عجيبا، ومن عجب هذا الكائن أنه يرى الأرض كما ترى أنت الماء في الكوب. لما تحط مية في كوب زجاج فأنت ترى الماء في الكوب، وهو يرى الأرض من عال كما ترى أنت الماء في الكوب. وإذا كان جند استطلاع يكتشف أماكن المياه وما فيها ويعرف الديدان، وإذا كان بيأكل عارف مكان الدود، يحط منجار وينبش مكان الدود على طول. وانت لو راقبت هدهد حاول تراقبه مده طويله كده، هتلاقي لما يضع منقاره بينبش هتلاقي طالع بدوده. طبعا لو غيره بينبش ممكن يطلع من غير حاجه، مره بدوده ومره من غير حاجه، ولكن هو لا ينبش الا لانه يرى الارض كما ترى انت الماء في الزجاج. ولذلك جند استطلاع بيكتشف اماكن المياه. اذا اراد سليمان ان يتوضا للصلاه لابد ينادي الهدهد، شوف لنا المياه فين، مهمته دوره. وكان سليمان ذهب إلى البيت الحرام يؤدي مناسكه وذبح ونحر، وأراد أن يتوضأ. جاء صلاة العصر وكان الطائر الهدهد طار بعيد، وذهب إلى مملكة سبا كالقصة معروفة. فوقع على هدهد صديقه بيقولوا إيه البلد اللي انتوا فيها ديت؟ قال دي مملكة، دي بلقيس تملك مملكة عظيمة ولها عرش عظيم وده بنيان وحضارة. قال سبحان الله، كل هذه الحضارة لا نعرف عنها شيء؟ قال نعم. ووجدهم يسجدون للشمس من دون الله ولها عرش عظيم. وجعل يتقصى الخبر، وهو رجل داعية كمسلم وإن كان طائرا له دور دعوي، تعجب من أمة تعبد تسجد للشمس من دون الله تعالى، يتعجب لذلك وينتفض. وله في له على هذه الأمة ملاحظتين سنذكرهما بالترتيب. الأولى أني وجدت امرأة تملكهم، الحاكم عليهم امرأة، وده شيء غريب. تخيل هدهد يتعجب أن امرأة تحكم، هدهد يتعجب من أن تحكم امرأة. إنه الإسلام، إنه الإسلام. حيوان أعجم لا يعجبه ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. احنا عاوزين نتساوى الرجل والمرأة، نسوهم، تبقى مستشار وقاضي وتبقى محافظ وتبقى رئيس دولة وتبقى وزيرة ورئيسة وزارة وتبقى ضابط، ما يهاصط. مسألة تسيب واضح، لأن الرجال حلقوا شواربهم ولحاهم، فلابد من إذن تساوينا. طالما حلقنا الشوارب واللحى يبقى إذن وجبت المساواة. لا أدري تفهمون أو لا، وجبت المساواة. إذن هدهد عجيب، هيعلمنا الأدب كطلاب علم، وكيف نحترم قادتنا وأمرائنا وكيف نتعامل معهم. فلما ذهب رجع، وذهب العقاب يبحث عنه، فجأة قال تعال ده سليمان يعني لك ولك. سليمان يعني عزم على تعذيبك عذاب شديد او ذبحك. اسمع بقى المعلومة اللي تبقى بالنسبة لك كصدع الرأس. قال او ما استثنى نبي الله تعالى. الله اكبر الله اكبر. ده مواطن في دولة مسلمة، يعني كل تفكيره تفكير اسلامي، كل حياته حياة خارجة عن الظلم وعن الوثنية وعن كذا. بيقول العقاب، بيقولوا او ما استثنى نبي الله تعالى. قال استثنى. قال فإذا معي السلطان. تخيل الهدهد سمع الكلام، لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. قال له اجه، هو نبي الله ما استثناش؟ كم من هذه الأمة يعرف الاستثناء؟ كم منا اذا حلف يعرف كيف يستثني ليخرج من هذا اليمين؟ وهذا قلت في بداية هذه الحلقات قديما، ويعني يعني احاول ان اكرره لو كان عندي وقت في الحلقه لما اكمل هذه الروائع التي في كتاب الله تعالى في سوره النمل. روائع جمال. مواطن في دوله مسلمه عرف الاسلام كله، يفهم قائده لانه امير مسلم، نبي ملك مسلم، ليس طاغيه وليس فاجرا وليس ظالما وليس فاسدا وليس فاسقا ولا متسيبا. هو يعلم انه ليس متسيب، يعاقب، يشد اركان الدولة بعقاب بالضرب على يد الفاسد. تعليم للامراء والعلماء والملوك. رجل يقبض على زمام الحكم بيد قوية، يضرب على يد الفاسد حتى يرجع ليحفظ اركان هذه المملكة القوية، مملكة الله، الحاكم فيها الله، والذي يقيم هذا الحكم نبي الله سليمان كما كان أبوه داود عليهما السلام. روائع. وتفقد الطير، ده فاصلة من فصائل المملكة، فقال مالي لا أرى الهدن. ما هو راح فين؟ تسيب ممنوع في دولة الله تعالى، في مملكة الله ليس فيها تسيب. إذا سرق السارق تقطع يده، إذا زنى الزاني يرجم أو يجلد، إذا شرب الخمر يجلد. أحكام أحكام. ما عرفنا التسيب إلا من العلمانية، ولكن تجد الدول مهترئة تهتز أركانها، ولكن سياسة الملك تعلمها من هذا الرجل، من سليمان النبي الملك. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه حسب الجريمة التي تخلف من أجلها. أو وده كلام الهدهد، شوف ذكاء إدراك وذكاء الهدهد، مستوى عالي في الذكاء والإدراك. فقال العقاب أو ما استثنى نبي الله؟ قال استثنى. قال إذا معي. ماذا قال؟ قول أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء بالسلطان المبين وذهب إلى سليمان. هنخش بقى في الأدب والتربية. فمكث غير بعيد. الله، يا لروعة الكتاب، يا لروعة الكتاب. فمكث غير بعيد، أدب عالي من هذا الجندي لقائده، أدب غالي وعالي. مكث يعني وقف غير بعيد. نعم، ماشي يا اخي، اتفضل عشان الوقت. الله يصلح حالك.
قول السلام عليكم.
قول السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
علي عويش. تعال علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ما سمعت شيئا.
لو
سمحت
يا شيخنا بارك الله فيك.
اخواننا في الاتصالات ارجو يكون بعد نهايه الحلقه حتى نكمل الدرس. يعني مش سامع والله يا اخي، ما سمعت شيء. ارجو لا نضيع الوقت اكثر من ذلك. فمكث غير بعيد. اقف معايا مع الايه دي. الهدهد مكث، خلي بالك ما قالش وقف، مكث. وقف يعني يتحرك بإرادته، هو يروح يجب إرادته، لكن مكث لا يتحرك إلا بأمر. وقف أمام الملك لا يتحرك، مكث. وانظر للأدب والروعة هذا الجندي غير بعيد، لم يبعد عن الملك حتى لا يحتاج الملك إلى رفع صوته في مناداته، ولا يحتاج هو لرفع صوته ليسمع الملك إجابته. وده بيعمله هدهد. هل يحسن هذا أي طالب علم؟ هل يحسن هذا مسلم رجل مكلف؟ فوقف غير بعيد، ما قرب من الملك خدشا لهيبته ولجلالته وخشوع النبوة، ما وقفش جنبه نفسه في نفسه أبدا، ولكن غير بعيد، إدى مسافة. أدب عالي، وأدب عالي يريده من إنسان، ده من هدهد. وأنا أضرب المثل بهذا الهدهد، أنه يعيش في دولة إسلامية اتمغنط بالإسلام، حياته كلها أدب إسلامي، هو ليس في حاجة إلى تعلم في جامعة ولا يتعلم في مدرسة، ولكن الدولة كلها دولة إسلامية، الحياة فيها نمط إسلامي كله، حتى الهدهد، حتى الهدهد. فوقف غير بعيد. طيب، فمكث غير بعيد. طبعا الملك والحاكم تليفونات يمين وشمال، وناس داخلة وناس طالعة وأوامر، ولكن هو عاوز الملك يسمع كلامه. وهنا يبين ذكاء الهدهد، لابد أن يلقي بقنبلة. لو تكلم بأخبار عادية تأكد تماما أن الملك تأتيه أوراق ورقات، تأتيه أسئلة، يأتيه تليفونات، وقد ينشغل عنه. يا أخي الوقت الله يصلح حالك. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا. لو سمحت لي بهذه المداخلة، وهي
والله يا ابنتي أنا ما أسمع.
تعلم من الهدهد رد كل نعمة وكل فضل وكل فضل إلى الله سبحانه وتعالى. فالهدهد يعلم موقع ما تخبئ الأرض من ماء، كما أنه يخرج من قاره الحبة فيأكل منه. ثم شاهدته ذات مرة وهو حين يقوم بهذه الحركات، فإن مجموعة من العصافير تلحق به، وكأنه يخرج لها أيضا بعضا من الأكل المناسب لها، سبحان الله العظيم. ثم إنه فكما أنه يخرج من قارئ الحبة فيأكل منه، وما حوله من العصافير التي تسمع حوله، وما بكم من نعمة فمن الله. فقد أدرك الهدهد نعمة الله عليه.
وكان ابنتي الكريمة أنا ما تبينت السؤال.
سليمان عليه السلام قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ.
يا ابنتي ما تبينت السؤال، أرجو الإدارة تكتب السؤال وتقدمه في آخر الحلقة. أرجو الإدارة تكتب السؤال إذا كانت سمعت وتقدمه لي في آخر الحلقة إن شاء الله، لأن ما تبينت الصوت حتى يعني أتكلم. الله يصلح حالك. فمكث غير بعيد، وكما أصور لك الموقف، مسؤول كبير، ناس طلع وناس دخلة وأوراق بيمضي ويكتب وتليفونات، ولكن هذا الجند يريد أن يصنع قنبلة حتى يترك الملك كل هذه المحادثات حتى ينتبه له. أحط بما لم تحط به. إيه؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قنبلة. وسليمان الملك وصاحب الرعية الممتدة قد لا يحيط بعض العلم، دي فايدة من الفوائد، أن القائد قد لا يحيط بكل ما في المملكة، وهذا شيء معروف وارد، رغم أنه نبي وملك ويملك كل هذه الجيوش الذي حشرت له جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، ده مملكة ضخمة، ومع ذلك نعم هناك أماكن لا يحيط بها علما، لا يحيط بها علما حتى يعذر القائد، لأنها هذا لا يعرف به وما بلغه خبره. أحط بما لم تحط به، يعني كنت في مهمة دعوية استكشافية، وطبعا دي مسألة يعني إني وجدت امرأة تملكهم. الله ويشده امرأة تحكم رجال. نعم مسألة خطيرة خطيرة جدا. ما أعجب الهدهد ذلك. طيب الهدهد لو كان رأى اللي بتخطب الجمعة وبيصلي رجال ونساء معه كان قال إيه؟ أسألك يا هدهد ماذا تقول لو رأيت امرأة تخطب الجمعة برجال؟ ماذا تقول إذن؟ ده مجرد امرأة تحكم أنت تعجبت تنقل خبر كالصاعقة بالنسبة لسليمان وكالصاعقة بالنسبة إليك. ماذا لو رأيت المرأة تؤم المصلين وتصلي أو تكون قاضيا يحكم بين الناس في القضايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ده لما مات كسرى ولم يوجد له ولد من نسله يحكم فولوا ابنته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما أفلح قوم ولوا امرهم ولوا أمرهم امرأة. ماذا وجدت؟ انظر لأدب الهدهد لما يعني مكث غير بعيد أدب عالي جدا. إني وجدت امرأة تملكهم. الحاكم عليهم امرأة ولها عرش عظيم. أدب أول بيان. البيان الثاني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر للزكاة الهدهد لا يسجدون لله تعالى يعبدون إلها غير الله يعبدون إلها غير الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سبحان الله. السبب أيها الهدهد ما الذي يخرج الناس عن عقائدهم وعن دينهم؟ وزين لهم الشيطان أعماله وأعطى السبب وهذا ذكاء هدهد. ما الذي زين لهم ذلك؟ الشيطان وصدهم عن السبيل. يبقى الذي أذر بهم الشيطان وسبل الشيطان. يبقى إذن لابد من إغلاق سبل الشيطان ومنافذه لابد من إغلاق منافذ الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولمسألة مسألة تسليط الشيطان على الإنسان وترك الصراط المستقيم مسألة خطيرة جدا وده واجب للمسلم أن ينتبه لها أن يعيش بهواه ولهواه والشيطان يزين له هذا الهوى ويصده عن السبيل فلن يهتدي أبدا. فكل الذي يعيش بهواه بهواه فهو مصدود عن السبيل. كما قلت زينا كرة القدم ولم نزين العلم أو الصلاة في المساجد. أمثال هؤلاء لا يهتدون. هذا قول الهدهد ده تقريره عن أناس صدهم الشيطان عن عبادة الله تعالى وزين لهم هذه العبادة وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله كان بلغ ده الهدهد اللي بيقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. يبين له أنه هو المستحق للعبادة أن رب العالمين هو المستحق للعبادة. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ وخلي بالك أن رزقه تحت الأرض مخبوء بالديدان بتاعته تحت الأرض وطبعا بيتكلم من مهنته أو من مما يعرف. الذي يخرج الخبأ ويعلم ما يسرون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو ده. فمن ربكما يا موسى؟ نفس السؤال. ألا يسجد لله تعالى أدب عالي. هدهد هدهد يقوم بالواجب الدعوي عليه ويكتشف أمة كافرة وثنية لا تعبد الله تعالى ويبلغها لقائده للنبي الملك حتى يأتي بهم. إذن الواجب الدعوي أيها الكرام وإيجابية الدعوة فكانت لهذا الهدهد. وهذا يعني واضح طبعا لم يكمل لأن لسه القضية يعني لم تنتهي أمرها، وكان هذا الواجب الإجابي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قام به كما قلت أبو بكر وقام به غيره، والمسلم عليه واجب الدعوة كما هو معلوم، كما كان الحباب المنذر في يوم بدر مثلا لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعيد عن الماء فقال يا رسول الله هذا منزلا أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال إذن هو منزل ليس منزل، فلنقرب من الماء ونشرب وهم لا يشربون، يعني نحاصر الماء ونسيطر عليه. إذن هذا رجل يقوم بواجبه الدعوي، بواجبه الإيجابي في الدعوة إلى الله تعالى في نصرة هذا الدين. فكل رجل يقوم بهذا الأمر، واجب على كل شخص أن يقوم بهذا الواجب الدعوي، ينصر هذا الدين، يكون إيجابيا في نصرة هذه الدعوة إلى الله تعالى، يدعو إلى الله على بصيرة وعلى نور، ولابد له أن يتعلم، ولابد له أن يعني يعرف وسائل الدعوة ومنهجيتها وكيفيتها وأسلوبها حتى يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، ويترك ما زين الشيطان له من لهو وفساد وغير ذلك. لابد من ترك كل اللهو وكل الفساد والاتجاه لله تعالى والعمل لله تعالى والدعوة إلى دينه، حتى نختصر الزمان لنقيم مملكة الله تعالى في الأرض التي تدعو إليه وتدعو إلى دينه، وتحكم شرع الله تعالى في العالم، وتحكم شرع الله تعالى في البشر حتى يعيشوا في أمن وفي سلام وفي خير وفي سؤدد. وطبعا درس ما زال لم يكتمل، ونكمله إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، وأدعو الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا الدعوة إلى الله تعالى وأن ييسرها لنا، وأن يجعلنا دعاه إليه تعالى وحده بتجريد الدعوة إلى الله تعالى، لا لحزب ولا لأمر ولا لجماعة ولا لفرقة، دعوة إلى الله وإلى الله تعالى وحده، هذه منهجية الدعوة. ولذلك رب محمد صلى الله عليه وسلم أفرادا كان الفرد منهم كأمة وحده يدعو إلى الله تعالى يقوم بواجبه وحده، حتى أسلمت الأرض في زمانهم وبلغ الإسلام مبلغا عظيما في وقت قليل في وقت وجيز، لأنهم يعرفون كيفية الدعوة إلى الله تعالى ومنهجيتها. وأدعو الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.